قال: فصل في فرائض الوضوء. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى. فالكبرى هي رفع الجنابة، والصغرى هي رفع الحدث الأصغر. والطهارة طهارة الكبرى والطهارة الصغرى كذلك تنقسم إلى قسمين: إلى مائية وترابية. فالمائية هي الوضوء في حق الصغرى والغسل في حق الكبرى، والترابية هي التيمم في حقهما معا. فالتيمم يكون بدلا عن الغسل في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله، ويكون بدلا عن الوضوء كذلك في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله. وقد بدأ هو بالطهارة المائية لأنها الأصل، فلا نحتاج إلى الطهارة الترابية إلا عند الضرورة. وبدأ من الطهارة المائية بالوضوء لأن الأصل في الإنسان أن لا يحتاج إلى غسل، الأصل في الإنسان أن لا يحتاج إلى غسل. الإنسان عند نشأته غير محتاج إلى غسل، لأنه في الأصل غير جنوب، والجنابة عارض يطرأ عليه، بخلاف نقض الوضوء فإن الأصل في الإنسان ملازمته. ولذلك تجدون تفريقا لدى الفقهاء بين فرائض الوضوء وموجبات الغسل، فيقولون نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معناه أنها تنقض الوضوء فقط، ولكن الأصل وجود الوضوء ثم نقض لهذه النواقض. لكن موجبات الغسل الأصل عدم وجودها، فإذا وجدت أوجبت الغسل من جديد. بدأ هو بفرائض الوضوء، والفرائض كما ذكرنا بالأمس ما هي؟ من يذكرنا بالفرائض؟ الفرائض ذكرنا بالأمس أنها في اللغة الضرائب، أي المال الذي يؤخذ عنوة من غير رضا صاحبه. وذكرنا شاهدا على ذلك قول الشاعر: فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا، هلم فإن المشرفي الفرائض، فإنك دون المال ذو شئت تبتغي، ستلقاك بيض للنفوس قوابض. فالفرائض معناه الضرائب التي تؤخذ من غير رضا صاحبها، وهي جمع فريضة. والفريضة في الاصطلاح ما أوجبه الشارع سواء رضي به المكلف أو لم يرضى به، فهو مأخوذ منه عنوة، فهو فرض عليه لا بد من أدائه، لا يستطيع الاحتيال عليه ولا المكابرة فيه. والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن، لأنه حسن لصاحبه في الدنيا وحسن له في الآخرة. فهو حسن له في الدنيا لأن الأعضاء التي يراها الناس من الإنسان وجهه ويداه ورجلاه، وهذه تغسل. والغسل فيه نظافة وتطهير، وما هو معين على الجمال، لأن الماء يعد لدى العرب من أنواع الطيب، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومسك تعل به جلودهم وماء. فعد الماء من أنواع الطيب، عده مع المسك. وهو كذلك حسن لصاحبه يوم القيامة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال: إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية: من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته في العبادة. وفي رواية أنه قال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل بلق في خيل بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا الحديث يدل على أن الحلية التي هي تزيين بالنور يوم القيامة تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيأتي وجهه أبيض ويداه كذلك فيهما الغرة، والغرة والتحجيل في الوجه واليدين من الخيل، وهما وصف كمال ومدح، وكذلك في الرجلين. قال: فرائض الوضوء سبعة، وهي أصلح الكتابة، وهي من الشطر الأول. فرائض الوضوء سبعة، وهي الياء ساكنة، دلك وفور نية في بدئه. بدأ في ذكر فرائض الوضوء فقال إنها سبعة على مقتضى المذهب المالكي، وهي معناه وهي دلك، والدلك معناه إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بيسير. الدلك ما هو؟ إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بيسير. والدلك قد اختلف فيه هل هو من مفهوم الغسل من الغسل أو ليس من مفهومه. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما معنى غسل الوجه؟ هل معناه مجرد صب الماء عليه أو معناه صب الماء والدلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وعلى هذا اختلف في حكم الدلك في المذهب المالكي على قولين. القول الأول أن الدلك واجب لذاته، فهو فرض من فرائض الوضوء لذاته. القول الثاني أن الدلك إنما هو واجب لتحقق إيصال الماء إلى العضو، فإذا تحقق وصول الماء بدونه لم يلزم، كمن انغمس في النيل فإنه تأكد قطعا أن الماء قد وصل إلى كل ما يلزم الوصول إليه من بدنه. لكن القول الأول وهو أن الدلك واجب لذاته هو المشهور في المذهب، فلذلك بدأ به فقال دلك. وفور، الفور معناه الموالاة، الفور معناه الموالاة، والمقصود بذلك موالاة غسل الأعضاء بحيث لا يفصل بينها بزمن يقتضي يبس العضو قبل غسل الآخر، وذلك في الزمان والمكان والشخص المعتدل. معناه في الزمان المعتدل والمكان المعتدل والشخص المعتدل. إذا كان في شدة السموم من الحر فغسل وجهه مباشرة يبس قبل أن يغسله، وفي الريح الشديد قبل أن يغسل يديه، فهذا لا يعتبر قطعا للفور، لا يعتبر قطعا للموالاة. وكذلك في الشخص المعتدل، بعض الناس يبقى البلل في عضوه إذا غسله ولو مدة طويلة، لأن طبيعة جلده دهنية مثلا تبقي الماء عليها ولو مدة طويلة. فالعبرة إذن بالتوسط من ذلك. نية في بدئه، هذا الفرض الثالث هو النية، والنية تأتي بالتشديد والتخفيف فيقال نية ونية، وكلاهما روي به قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء بالتخفيف والتشديد بالنيات أو بالنيات. ونظير ذلك في القرآن قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقراءة الجمهور أمنيته بالتشديد، وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع في أمنيته بالتخفيف. وكذلك إلا أمانية، قراءة الجمهور بالتشديد وقراءة أبي جعفر بالتخفيف إلا أمانية، فهذا النوع من الكلمات فيه التشديد والتخفيف لغتان. والمقصود بالنية توجه القلب إلى الشيء وقصده، أن يقصد الإنسان الشيء فيتوجه قلبه إليه، وهي ركن من أركان العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في بدئه أي عند بدايته، فإذا غسل الإنسان يديه ووجهه من أجل التبرد أو لإزالة الغبار ثم بدا له أن يكمل وضوءه فنوى من جديد، فهذه النية لا تنفع لأنها ليست في بدئه، لا بد أن تكون من بداية العمل. ماذا ينوي الإنسان في الوضوء؟ مخير بين ثلاث نيات. أولا أن ينوي رفع الحدث. ما المقصود بالحدث هنا؟ المنع، المنع الذي رتبه الشارع على الأعضاء، لأننا ذكرنا أن الحدث يطلق على ثلاثة أمور، يطلق على الخارج من أحد السبيلين وعلى خروجه وعلى الحكم المترتب عليه وهو المنع. تذكروا هذه جيدا فستسألون عنها. الحدث إذن يطلق على ثلاثة أمور كما سبق، على الخارج وعلى خروجه وعلى أثره وهو الحكم المنع المرتب على الأعضاء. والذي يرفع ما هو؟ رفع الحدث. ما المقصود بالحدث هنا؟ المال. فالذي إذا قلنا رفع الحدث فالمقصود به رفع المنع الذي رتبه الشارع على الأعضاء. فلذلك قال ولينوي رفع حدث. النية الأولى هي رفع الحدث، أي ينوي رفع ما رتبه الشارع على أعضائه من المنع من الصلاة. هذا المنع هو الموجود في حديث أبي هريرة إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، فهو الآن يتوضأ لرفع هذا المنع عنه. النية الثانية هي قوله أو مفترض، أو مفترض أي فريضة، أو ينوي الفرض، معناه ينوي أداء الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فينوي أداء ما افترض الله عليه. أو استباحة لممنوع عرض. النية الثالثة هي استباحة ما منع، أي استباحة الصلاة، فإنها لا تباح في حق المحدث إلا إذا كان على طهارة. فإذا النية عند الوضوء الإنسان فيها مخير بين ثلاث نيات، إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي أداء الفرض، وإما أن ينوي استباحة ما منع. قال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، أي عرض منعه. فالأصل عدم المنع من أي عبادة، ولكن عرض المنع بسبب الحدث. وغسل وجه، هذا الواجب الفرض الرابع من فرائض الوضوء هو غسل وجه، أي غسل الإنسان لوجهه. والوجه هو ما يواجهك عند لقائك للإنسان، ما يواجهك منه هو الذي يسمى وجهه، فيدخل فيه ظاهر اللحية فهو من الوجه. لكن اختلف هل يدخل فيه ما بين العذار والأذن، ما بين العذار والأذن في حق من له عذار، هذا لا يواجهك عند رؤيتك لمواجهتك للإنسان، فهل هو داخل في وجهه أم لا؟ إذا كان داخلا في الوجه يجب غسله، وإذا كان غير داخل في الوجه لا يجب غسله. وعلى هذا لا يجب أيضا تخليل داخل الشعر إذا كان الشعر كثيفا لا يرى ما تحته، فلا يجب تخليله، ولا يمنع ذلك ندب تخليله، فقد جاء في سنن أبي داود فأخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، فهذا دليل على الندب وليس دليلا على الوجوب. فتخليل اللحية إذا كانت كثيفة غير واجب، ولكن لا يمنع ذلك ندبه. واختلف في قوله فاغسلوا وجوهكم هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة من أهل العلم داخل الأنف وداخل الفم هو من الوجه، لأن الوجه هو هذا العضو، فيدخل داخل الأنف وداخل الفم. وأجابهم جمهور بأنه لو كان كذلك لكان داخل العين أيضا يجب غسله، ولا يجب خلافا لابن عمر، لم يقل أحد بوجوب غسل داخل العينين إلا ابن عمر، كان يفعل ذلك في نفسه ولم يكن يفتي به غيره، وهي من تشدداته رضي الله عنه. وقال الطائفة بالتفريق بين الأنف والفم، فقالوا الأنف مفتوح دائما، فما كان بداخله فهو مما يواجهك من الوجه، والفم يمكن أن يطبع، فما كان بداخله ليس من الوجه، فعلى هذا يجب الاستنشاق ولا يتجب المضمضة. وقد اختلفوا أيضا في التفريق بين الغسل والوضوء، فذهب بعضهم إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وسنيتهما في الوضوء، وذهب بعضهم إلى وجوبهما في الوضوء والغسل معا، وذهب بعضهم إلى سنيتهما في الوضوء والغسل معا، وهذا مذهب المالكية كما سيبينه هو. قال وغسل وجه، غسله اليدين هذا الواجب الخامس من فرائض الوضوء، غسل اليدين معناه بعد الوجه، والمقصود غسلهما إلى المرفقين. ومسح رأس أي مسح الإنسان لرأسه، وذلك يشمل المستقي منه كمن له شعر طويل فإنه يمسح إلى نهاية طول شعره. ومذهب المالكية وجوب مسح الرأس جميعا، وأن الباء التي في قوله امسحوا برؤوسكم للإلصاق، وهذا الأصل في معاني الباء كما قال سيبويه، الأصل في معاني الباء للإلصاق. وذهب الشافعية والحنابلة وكذلك الحنفية أيضا إلى التجزئة، فرأوا أن الباء للتبعيض معناه أن الواجب هو مسح بعض الرأس لا كله، ولكن مذهب المالكية مسح جميع الرأس، وأن الباء للإلصاق لا للتبعيض. غسله الرجلين، هذا الفرض السابع من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما الكعبان الناتئان بمفصلي الساقين. فهذه الفرائض السبعة ثلاثة منها دليلها السنة، وأربعة دليلها القرآن. فالأربعة التي في القرآن هي قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما قراءة النصب وهي قراءة الجمهور وأرجلكم بالنصب، فهي واضحة معناه: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين وهي قراءة لكثير، فإن أهل العلم حملوها على محامل، فمنها مسحهما إذا كانتا في خفين، فيكون المعنى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كانت في خفين. وقال الجمهور: بل الجر بالمجاورة هنا، لأن الأرجل لما جاورت الرؤوس، والرؤوس مجرورة بالباء، جرت الأرجل بالمجاورة، كقول امرئ القيس: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي. فمزملي في الأصل نعت لكبير أناس وهو مرفوع، فأصل الكلام يقال مزملو، ولكنها لما جاورت في بجاد جرت بالمجاورة. وهذا الجر بالمجاورة أيضا حملت عليه قراءة حمزة في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقراءة حمزة والأرحام بالجر، فجمهور أهل التفسير على أنها مجرورة بالمجاورة، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به، فالضمير مجرور بالباء، والأرحام جاورت الضمير فجرت. وقراءة الجمهور والأرحام، يعني هو اتقوا الأرحام بالنص. أما الثلاث التي بالسنة فهي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والفور والدلك في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة وضوئه. وبقي الترتيب لم يذكره هو، وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو من فرائض الوضوء أم لا. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى قول للمالكية، وهو أن الترتيب سنة وليس بواجب. فإذا غسل الإنسان أولا يديه إلى المرفقين، ثم غسل وجهه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى ثم اليمنى، فوضوءه صحيح عندهم، ولكنه مخالف للسنة وقد فعل مكروها. وللمالكية قول آخر، وهو أيضا موافق لقول كثير من أهل العلم بأن الترتيب واجب، فلا بد أن يبدأ الإنسان أولا بغسل وجهه، ثم بغسل يديه إلى المرفقين، ثم بمسح رأسه، ثم بغسل رجليه. قال: والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. والفرض معناه هو الفرض في الرأس، أي في مسح الرأس عم مجمع الأذنين، وكذلك الفرض في غسل الوجه عم مجمع الأذنين. وهذا في الرأس محل اتفاق، فما بين الأذنين قطعا من الرأس، فمحل اتفاق بين المالكية أنه يلزم مسحه جميعا، ولكن في الغسل أي في غسل الوجه محل خلاف في حق من له عذار، هل عم الغسل مجمع الأذنين أي ما بينهما، هذا محل خلاف. والمرفقين عم، الفرض في اليدين عم المرفقين، فلا بد من غسلهما، وذلك أن الله جعلهما غاية للغسل، فقال: وأيديكم إلى المرافق. وإلى تفسر بمعنى مع، إلى تأتي بمعنى مع، فلذلك فسرت بها هنا أيديكم إلى المرافق معناه مع المرافق، فتدخل المرافق مع اليدين. ومذهب الشافعي خروجها لأنه رأى أن الغاية خارجكم، والواقع أن الغاية تأتي بإلى وتأتي بحتى، فإلى إذا جاءت فالراجق دخول الغاية، وحتى إذا جاءت فالراجق خروج الغاية. فإلى مثل قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وحتى مثل قوله حتى يتبين لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحتى مخرجة للغاية، وإلى مدخلة لها. ولذلك إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة فالنخلة داخلة، وإذا قال بعتك هذا الحائط حتى هذه النخلة فالنخلة خارجة. ولذلك قال الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فالغاية خارجة لأنه قال حتى نعله ألقاها، فاحتاج إلى التصريح بقوله ألقاها. ويقولون أكلت السمكة إلى رأسها، إلى رأسها معناها أن الرأس غير مأكول على هذا الوجه، لكن بالنسبة لمذهب الجمهور أن الرأس مأكول، لكن إذا قال أكلت السمكة حتى رأسها أن الرأس خارج. والكعبين كذلك الفرض في الرجلين عم الكعبين، معناه الفرض في غسل الرجلين عم الكعبين، وهما الناتئان بمفصلي الساقين فيلزم غسلهما. خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إلى من تحته الجلد ظهر. كذلك مما يعمه الغسل تخليل أصابع اليدين، فالفرجة فيهما متسعة، الفرجة في اليدين متسعة، أي ما بين الأصابع في اليدين متسع، فلذلك يجب تخليلهما في الوضوء والغسل، بخلاف الفرجة بين أصابع الرجلين فهي ضيقة، فلذلك يسن تخليل الأصابع في الرجلين ولا يجب. وهذا قول من أقوال المالكية في المسألة، ولهم قول بوجوب التخليل مطلقا لليدين والرجلين. وقد سئل مالك في مجلسه هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الأصابع، فقال لا. فبقي ابن وهب جالسا مكانه حتى انصرف الناس، صرف أهل الحلقة، فقال هل عندك شيء؟ قال نعم، حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع. فسكت مالك، فلما كان من الغد واجتمعت الحلقة قال هل بقي أحد مما حضر معنا بالأمس؟ قالوا قد حضرنا جميعا. فقال سألتموني عن تخليل الأصابع فذكرت أنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد حدثني عبد الله بن وهب قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل الأصابع. فكان هذا من تمام علم مالك، فلم يرى في الرجوع إلى الحق بأسا، ورأى أنه واجب عليه، ولم يرى غضاضة في أن يحدث عن تلميذه. وقد حصل نظير ذلك لابن عربة الورغمي وهو من شيوخ المالكية الكبار، وقد كان يحدث في تونس، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، فلما انفضت الحلقة بقي شاب صغير في مجلسه، فدعاه فقال هل عندك شيء؟ قال حدثنا أيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق. وقد صدقت، وقد ثبت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فأمره جبريل بمرازعتها. وحدثنا أنه آلى من نسائه، وقد صدقت، قد ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيح أنه آلى من نسائه شهرا. وحدثنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فقال إذن أنت الفتى بن مرزوق؟ فقال نعم. عرفه بمجرد فهمه. فلما كان من الغد واجتماعة الحلقة قال حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وحدثتكم أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وحدثتكم أنه ظاهر من نسائه وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ علمني هذا الفتى الجالس وهو ابن مرزوق، فأشار إليه. وأهل العلم لا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا تبين، وقد قال أحد علمائنا ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما وهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال خلي الأصابع اليدين أي وجوبا، وشعر وجه أي ما بالوجه من الشعر إذا من تحته الجلد ظهر، معناها إذا كان الشعر خفيفا تبدو البشرة من تحته فلا بد من تقليله، بخلاف الشعر الكثيف الذي لا تبدو البشرة من تحته فلا يجب تقليله. إذا من تحته الجلد ظهر، وهنا قوله شعر وجه مخرج لشعر الرأس فلا يجب تقليله في الوضوء لأن الواجب فيه المسح، والمسح مبني على التخفيف فلا يلزم فيه التقليل. قد سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر أن السنة داخلة في الندب، من يذكرنا بذلك؟ قال ويشمل المندوب سنة بذين. وقد ذكرنا أن هذا ليس المصطلح الدارج لدى المالكية، فلدى المالكية تفريق بين السنة والمندوب، لدى المالكية تفريق بين السنة والمندوب، فيرون أن المندوب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يظهره في ملأ، ولو لم يواظب عليه، وأن السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ وواظب عليه وأظهره، لكن دل الدليل على عدم وجوبه، فالسنة إذن آكد من المندوب. وهو هنا ذكر سنن الوضوء فقال سننه السبع ابتداء غسل اليدين، أي سنن الوضوء سبع، أولها غسل اليدين ابتداء أي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فهو سنة مؤكدة، وبالأخص إذا كان ذلك في الاستيقاظ من النوم، لحديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لهذا الحديث، لأن الحديث فيه نهي عن إدخالهما في الإناء ولكن ليس فيه أمر بالغسل، قال حتى يغسلها ثلاثا ولم يقل فليغسلها ثلاثا. وأيضا اختلف هل هذا في بداية كل وضوء أو في بداية الوضوء بعد النوم، وأيضا اختلف هل كل نوم يلزم فيه ذلك أو نوم الليل فقط، لأن أول الحديث فيه استيقظ أحدكم من منامه وهذا يشمل نوم الليل ونوم النهار، لكنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا في منام الليل فقط لأنه قال باتت، ولكن بات تستعمل للاستقرار في اللغة فيقال قمارية، هذا النوع من إطلاق المبيت على الاستقرار، يقال أضحى وأمسى وبات بمعنى استقر، ومنه قول النابغة أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنا عليها الذي أخنا على لبدي، أمست خلاء معناه استقرت كذلك ولا يقصد بها دخوله المساء. فإذا غسل اليدين ابتداء سنة مؤكدة من سنن الوضوء. وابتدا هنا معناه ابتداء مصدر منصوب وهو مقصور للضرورة حذفت همزته فنون. غسل اليدين ابتداء ورد مسح الرأس مسح الأذن. كذلك السنة الثانية من سنن الوضوء رد مسح الرأس. فالمسح المذكور في القرآن امسحوا برؤوسكم يمتثل المرة الواحدة. إذا مسح الإنسان مسحة واحدة فقد أدى ما عليه أدى الفرض، لأن الفعل لا يدل إلا على المرة الواحدة يصدق على المرة الواحدة. لكن الثابت في مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل بهما وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، وهذا يدل على مسحتين، مسحة الإقبال ومسحة الإدبار. مسحة الإقبال هي الواجبة ومسحة الإدبار هي السنة أو العكس، والإدبار فيه خلاف ما معناه، هل الإقبال هو هكذا على وجوه اليدين والإدبار هو هكذا للرجوع، أو الإقبال هكذا للرجوع والإدبار على العكس، وهذا محل خلاف في تفسير الحديث. فبعض أهل العلم تمحل فقال المقصود أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بهما أولا ثم أدبر ثم بعد ذلك ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا تمحل. فالمقصود بالإقبال المسح من أول الرأس إلى آخره، والمقصود بالإدبار ردهما، لأن المقصود الإقبال على وجه اليد ووجه اليد هو هكذا، والإدبار على قفا اليد وهو هكذا. مسح الأذنين هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء، وهي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ومن ذلك مسح صماخهما أي فتحتهما، يمسحهما الإنسان بمسبحتيه وهما السبابتان هكذا، ثم يمر الإبهام خلفهما ومسبحة مثنية فوقهما، هذا هو مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. ولا يلزم تتبع غضونهما بل هو مكروه، تتبع الغضون في الوضوء مكروه لكنه في الغسل مطلوب. ومسح الأذنين ورد فيه عدد من الأحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه، لكن لم يصل شيء منها إلى درجة الصحة تماما، فليس في الصحيحين ذكر مسح الأذنين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يوجب المالكية مسح الأذنين، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الأذنان من الرأس، والرأس أمر الله بمسحه، قال امسحوا برؤوسكم، وإذا كان الأذنان من الرأس فيلزم مسحهما مع الرأس. مضمضة هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء، وهي المضمضة وتسمى المصمصة أيضا، وهي تتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول إدخال الماء في الفم، والأمر الثاني خضخضته فيه، والأمر الثالث مجه أي بصقه. فإذا ثلاثة أمور، إذا أدخل الماء في فيه ثم ابتلعه فقد تحقق أمر واحد ولم تتحقق المضمضة، وإذا أدخل الماء في فيه وخضه فيه ولكنه ابتلعه بعد ذلك لم تحصل المضمضة كذلك، لأنه بقي منها مجه وبصقه. فإذا لا بد من ثلاثة أمور في المضمضة: إدخال الماء في الفم وخضخضته فيه ومجه. استنشاق هذه هي السنة الخامسة، وهي إدخال جذب الماء بريح الأنف، أي إدخال الماء في المنخورين أي في الأنف، وذلك بهواء الأنف، أن يعني يجتذبه الإنسان بهواء الأنف، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليرتفق، وفي رواية فليأخذ بمنخوريه من الماء، منخوريه من الماء. استنثار، وهذه هي السنة السادسة، وهي إخراج الماء الذي أدخل في الأنف، إخراجه منه سنة مستقلة، لأنه قال ثم لينتثر، وهذا العطف بثم يقتضي الانفصال، الفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصاله، فدل ذلك على أن الاستنشاق سنة وعلى أن الاستنثار سنة أخرى. ترتيب فرضه هذه سنة سابعة، وهي ترتيب الفرائض، وذا المختار معناه هذا الذي اختاره المؤلف من الخلاف في المسألة، وقد سبق أن ترتيب الفرائض فيه خلافا هو واجب أو سنة، وأن هذا الخلاف داخل مذهب مالك، لكنه هو اختار أن يكون سنة، فقال ترتيب فرضه وذا المختار. ثم بعد هذا ذكر فضائل الوضوء وهي مندوباته، فقال وأحد عشر الفضائل أتت، أي فضائل الوضوء أحد عشر. تسمية معناه أن يذكر اسم الله في بدايته، فقد ورد في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعيف ولكنه مع ذلك موافق لأحاديث أخرى تشهد له، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. فالأبتر مقطوع الذنب، والأجذم مقطوع اليد، والأقطع مقطوع العضو مطلقا، والمقصود ناقص فيه نقص، وبقعة قد طهرت. كذلك من مندوبات الوضوء أن يكون الإنسان في مكان طاهر وقت استعماله، لأنه إذا كان في مكان متنجس فربما تنجس شيء من لباسه لأنه سيبتل ويخالط النجس، أو ربما تنجس شيء من أعضائه لأنها مبلولة وستخالط النجس، فلذلك يندب أن يكون في بقعة طاهرة. تقليل ماء كذلك من مندوبات الوضوء، تقليل الماء وعدم الإسراف فيه، فالسرف لا خير فيه مطلقا، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتيامن الإناء معناه من مندوبات الوضوء أن يتيامن الإناء، أي أن يجعله عن يمينه إذا كان مفتوحا يقترف منه، وأن يجعله عن يساره إذا كان مغلقا يصب منه في يمينه. فإذا كان الإناء منفتحا كالقدح الذي يقترف الإنسان منه فيندب أن يجعله عن يمينه ليقترف بيمينه منه، وإن كان منغلقا يصب منه فليجعله عن يساره لأنه سيصب في يمينه بيساره. فالمقصود أن يكون تكون البداءة بيمينه مطلقا، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي سواكه وطهوره وترجله وفي أمره كله، في أمره كله منه كل شؤونه. فالطهور الوضوء فيندب البداءة بأن يجعل الإنسان الماء عن يمينه. نعم. والشفع والتثليث في مغسولنا كذلك من مندوبات الوضوء، الشفع أي الغسلة الثانية، والتثليث أي الغسلة الثالثة في مغسولنا، أي في كل ما يلزم غسله، بخلاف ما يمسح، بخلاف ممسوحنا فلا يلزم فيه التثليث. فاليدان أولا على وجه الندب، قد ذكرنا ندب غسلهما لكن يندب كذلك شفعهما وتثليثهما. والمضمضة والاستنشاق قد ذكرنا سنيتهما لكن يندب أيضا شفعهما وتثليثهما. وغسل الوجه قد ذكرنا وجوبه لكن يندب أيضا شفعه وتثليثه. وغسل اليدين إلى المرفقين قد ذكرنا وجوبه لكن يندب أيضا شفعه وتثليثه. وغسل الرجلين كذلك إلى الكعبين قد ذكرنا وجوبه لكن اختلف في شفعه وتثليثه، فقال طائفة من العلماء الرجلان كاليدين تثلثان، وقال الطائفة المطلوب فيهما الإنقاء فيكفي في ذلك غسلة واحدة منقية. وكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه غسل مرة مرة، ورد عنه أنه غسل مرتين مرتين، وورد عنه أنه غسل ثلاثا ثلاثا، وهو أكمل ذلك وآخره، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الغسلات على ثلاث، لكن ورد عنه الاقتصار على واحدة، وورد عنه الاقتصار على اثنتين، وورد عنه التثليث، وورد عنه الجمع بين التثليث والتثلية، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فهذا جمع بين التثليث والتثلية في وضوء واحد. بدء الميامن معناه من مندوبات الوضوء أن يبدأ الإنسان بميامنه، فإذا غسل يديه بدأ بغسل اليمنى أولا، وإذا مسح أذنيه بدأ باليمنى، وإذا غسل رجليه بدأ باليمنى، وهكذا. سواك كذلك من مندوبات الوضوء السواك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. والمندوب فيه إذا غسل الإنسان يديه أولا أن يستاك ثم يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يغسل وجهه، فهذا هو الترتيب فيما يتعلق بالندب عند وضوئه، فيجعل السواك بعد غسل يديه وقبل المضمضة، لتكون المضمضة مخرجة لآثار السواك وما أبقاه في الذنب. والسواك أفضله ما كان بآلة كعود أو وسيلة، وإذا لم يجد فليستك بإصبعه أو بطرف ثوبه، لأن المقصود به إنقاء الأسنان وتطهيرها. وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، ترتيب مسنونه أو معمائه، هنا الضمير هو الهاء مكسور باختلاسه، كسرة الاختلاس أي من غير مد، تقول تخليل مسنونه أو معمائه، وهذا الاختلاس مقروء به في القرآن كما تعلمون، فرواية قالون عن نافع كذلك عدد من القراء الآخرين من أهل الكتاب: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالكسر الاختلاس هو رواية قالون عن نافع مثلا. وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، معناه يندب ترتيب مسنونات الوضوء وترتيبها مع الواجبات، فيبدأ أولا بغسل يديه أولا، ثم بالسواك، ثم بالمضمضة، ثم بالاستنشاق، ثم بالاستنثار، وهكذا ترتيب مسنونه أو مع ما يجب أي أو مع الواجبات. فالمسنونات تتخلل الواجبات، فلا يبدأ الإنسان أولا بواجبات الوضوء ثم يفعل سننه، بل يرتبها، فذلك سنة، ذلك مندوب. وبدء مسح الرأس من مقدمه كذلك من مندوبات الوضوء، أن يبدأ الإنسان في مسح الرأس من مقدمه حتى نهايته، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. تخليله أصابعا بقدمه، معناه كذلك من مندوبات الوضوء تخليل أصابع الرجلين، وقد ذكرنا أن الفرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين أن خلل اليدين متسع، فلذلك وجب تخليلهما، والخلل بين أصابع الرجلين ضيق، فلذلك ندب تخليلهما. وقوله تخليله أصابعا بقدمه، هنا نكر الأصابع ليدل ذلك على أن من كانت لديه إصبع زائدة فإنه يلزم غسلها قطعا، وأيضا يندب تخليلها إذا كانت تخليل ما بينها وبين الأصابع الأخرى إذا كانت في رجليه. وفي اليدين إذا كان الإنسان إصبع زائدة وجب غسلها، وإذا نبتت له يد زائدة فإن كانت بالأبط مثلا وكانت على طول اليد الأخرى، فكان الإنسان أربع يدين مثلا، فاختلف هل يلزمه غسل كل يد إلى المرفق أو يقتصر على اليدين اللتين هما أعلى ما نبت له ويعتبر ما كان أسفل منهما خارجا عن الفرقة، أو ينظر إلى الأقوى فاليد التي يعمل بها وهي أقوى يديه هي التي يجب غسلها وما سواها لا يلزم غسله. تخليله أصابعا بقدمه. وكره الزيد على الفرض، انتهينا من المندوبات الحمد لله، ونصل إلى المكروهات. فالمكروهات منها الزيادة على الفرض في المسح وفي الغسل، فيكره الزيد على الفرض أي زيادة على الفرض لدى مسح، معناه أن يمسح الإنسان رقبته، هذا ليس من إطالة الغرة، وهو مكروه لدى المالكية، وهو مندوب لدى الشافعية. الشافعية فسروا إطالة الغرة بمسح الرقبة وبالرفع في مسح اليدين إلى العضدين، وبالرفع في مسح في غسل الرجلين إلى الساقين، وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن المالكية رأوا أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وليفعل من المدرج في الحديث، فيكون من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكره الزيادة عليه. كره الزيد على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد كذلك يكره زيادة على الغسل في الغسل على ما حدد، وهو الغسل في اليدين إلى المرفقين وفي الكعبين إلى الكوع، أقصد في الرجلين إلى الكعبين، وكذلك الزيادة في العدد فتكره الغسلة الرابعة. وقد قال بعض أهل العلم بمنعها وهو قول المالكية، ولذلك قال خليل رحمه الله أن تكره الرابعة أو تمنع خلافه. في المذهب المالكي خلاف متساوي الطرفين، هل الغسلة الرابعة مكروهة أو حرام، لأن من شأن الكبراء إذا حدوا حدا أن يعد الزائد عليه مسيئا تاركا للأدب. وعاجز الفور بنا ما لم يقل ليبسي الأعضاء في زمان معتدي. الفور قد ذكرنا أنه من فرائض الوضوء، فمن عجز عن الفورية كمن جلس يتوضأ وعنده ماء يسير فكب الماء، فهو يحتاج إلى الذهاب إلى الماء ليأخذ منه ماء جديد ليكمل به، فهذا عاجز الفور. بنى أي على ما صنع، فيكمل وضوءه إذا وجد الماء مرة أخرى. ما لم يقل معناه ما لم يقل الفصل، وطوله يقدر ليبسي الأعضاء في زمان معتدل وفي مكان معتدل وفي شخص معتدل كما سبق. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. ذاكر فرضه معناه من تذكر فرضا من أعضاء وضوئه قد نسيه، تذكر أنه لم يغسل وجهه أو أنه لم يغسل إحدى يديه للمرفق، أو رأى لمعة لم تغسل أصلا بعد نهاية الوضوء، هذا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. معناه إذا كان ذلك بطول معناه بعد نهاية الوضوء بعد خروجه من المكان الذي يتوضأ فيه، فإنه يفعل المترك وحده ولا يلزمه فعل ما بعده. أما إذا كان بالقرب معناه كان في مجلسه الذي يتوضأ فيه فتذكر أنه غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، فليغسل وجهه وليغسل يديه مرة أخرى. واضح الآن؟ فتذكر الفرض إما أن يكون في مجلس الوضوء مكان الوضوء أو بعد أن يخرج من مكانه، فإن كان بعد أن يخرج من مكانه لم يلزمه إلا غسل العضو المتروك فقط ولم يلزمه إعادة ما بعده. وإن كان قد خرج من مكانه، إن كان أقصد في مكانه يغسل العضو المتروك وما وراءه ليقع الترتيب. واضح؟ هذا معنى قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، أي يكمل الموالي وهو ما بعد الفرض المتروك. إن كان صلى بطلة، من ترك فرضا من فرائض الوضوء فصلى فتذكره بعد الصلاة، أو رأى لمعة لم تغسل بعد الصلاة فذلك الفرض باطل، فيلزمه أن يغسل العضو المتروك أو اللمعة وحدها ثم يعيد الصلاة إن كان صلى بطلة. ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، من تذكر سنة من سنن الوضوء لم يفعلها، تذكر أنه لم يتوضأ أو لم يستنشق مثلا أو لم يمسح أذنيه أو لم يرد مسح رأسه، فرد المسح لا يلزم فعله مرة أخرى لأنه من شرطه أن يبدأ بالمسح أولا ثم يرد، فهم؟ فلذلك ما سوى ذلك من السنن، وهي السنن التي لا تترتب على سنة أخرى، فالاستنشاق مثلا لا يستطيع أن يفعله وحده، ورد مسح الرأس لا يستطيع أن يفعله وحده. أما ما سوى ذلك من السنن فإذا ترك سنة فإنه يفعلها للمستقبل فقط ولا يعيد الصلاة. إذا تذكر بعد نهاية الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يتوضأ ليكمل وضوءه فقط، يبقى على وضوء كامل للصلاة المستقبلية ولكن لا يلزم منه إعادة الصلاة، وهكذا في بقية الصلوات.